أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1086: لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف إلا إذا صار ملكا للموقوف عليه. ذكرنا أن من شرائط وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف في العين الزكوية تكوينا وخارجا وشرعا أيضا. وعلى التفصيل الذي ذكرناه في التمكن من التصرف التكويني، حيث قلنا أنه شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات، وأما في الغلات فالزكاة تثبت حتى مع العجز التكويني والخارجي عن التصرف في العين. وأما التمكن من التصرف شرعا فهو شرط مطلقا في كل الأعيان الزكوية، وقلنا يترتب على ذلك أن العين الموقوفة لا تجب الزكاة فيها، لأن الوقف وإن تضمن الملك لكن الموقوف عليه ليس له سلطنة على التصرف في العين الموقوفة إلا بمقدار الانتفاع فيها. وأما التصرفات الاعتبارية من البيع والشراء والهبة ونحو ذلك فهو ممنوع عنها، وهكذا هو لا يورثها للأجيال التي بعده، وإنما الجيل اللاحق يتلقاها من الواقف مباشرة كالجيل السابق. ومن هنا قلنا عرفوا الوقف بأنه تحبيس للعين وتسبيل للمنفعة، فالملكية في مورد الوقف هي قاصرة وبالتالي لا تجب الزكاة في العين الموقوفة. هذا بالنسبة إلى نفس العين. الآن نتكلم في نماء الوقف، هذه المسألة التي بأيدينا تتعرض إلى نماء الوقف بعد أن اتضح أن نفس العين الموقوفة لا زكاة فيها. نأتي ونسأل عن نمائها: بستان أوقفه شخص، طيب البستان لا زكاة فيه، أو شياه مثلا أوقفها شخص، هذه لا زكاة فيها. كلام في نمائها، هذا إذا مثلا صار بها نماء من الصوف حليب مثلا وتولدت هذه الشياه فالأنعام مطلقا، فهذه ما هو حكمها؟ هذا النماء الذي يحصل، نماء البستان ما هو حكمه؟ هذا بي نماء البستان، بي تمر، طيب بفاكهة، هذه نماؤها، هل يجب فيه الزكاة إذا كان من الغلات؟ تمر من الغلات، هذا عنب مثلا، زبيب، هذا إذا بلغ النصاب هل يجب على الموقوف عليهم أن يزكوا ذلك النماء أو لا يجب؟ نقول أنما يتصور على أربعة أنحاء، أو نقول هكذا: الوقف يمكن تصوره على أربعة أنحاء. النحو الأول: أن يوقف البستان ليصرف نماؤه في سبيل الله عز وجل، أو في تعزية الإمام الحسين مثلا، يصرف على أن يكون نماؤه هو لجهة، للجهة، للمسجدية، لتعزية الإمام الحسين. وفي مثل ذلك لا شك في عدم وجوب الزكاة في النماء، لأن الجهة وإن كانت مالكة، أصلا على فرض كونها مالكة، أكو كلام في أن الجهة تملك أو لا تملك، حتى وإن كانت مالكة، إلا أنها غير مكلفة بشيء كما هو واضح. فإن المكلف هو أحد المكلفين، أما المسجدية تعزية الإمام الحسين لا معنى لأن تكلف بإخراج الزكاة كما هو واضح. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يوقف على أن يكون مصرفا وليس ملكا، مصرفا للموقوف عليهم، كما إذا أوقف بستانا على أن يصرف نماؤه على ذريته أو على علماء البلد أو على فقراء البلد ونحو ذلك، يصرف لا أن يكون ملكا لهم. وفي مثل ذلك لا تجب الزكاة بلا إشكال، لأن الموقوف عليهم سواء أكانوا الذرية أم العلماء أم الفقراء هم لا يملكون، هم مصرف لهذا الوقف، ولا يملكون ما يقبضونه، مو ملك. عفوا، قبل القبض لا يملكونهم لأنهم مصرف، فلا تجب الزكاة إلا إذا قبضوا ذلك النماء قبل تعلق الزكاة به، وبلغت حصة كل واحد نصابا، وحصل التعلق في ملكه بعد أن قبض ذلك النماء، تمر قبض وحصل التعلق في ملكه، عند ذلك يجب عليه أن يخرج زكاته، لأنه إذا قبضه ملكه. أما قبل القبض فهو مصرف له وليس مالكا له، ما دام لم يقبضه هو ليس ملكا له، فلا يجب عليه أن يخرج زكاته. هذا النحو الثاني للوقف. النحو الثالث أن يوقف البستان مثلا على نحو الملك، وكان الموقوف عليهم هو العنوان العام، كعنوان العلماء كعنوان الفقراء، فيقول نماء هذا البستان هو ملك، يوقف بهذه الطريقة، مو مصرف للعلماء والفقراء، لا ملك، نماؤه ملك للعلماء ملك للفقراء. طيب هنا هل يجب الزكاة إذا بلغ النماء النصاب أو لا يجب؟ جواب نقول أيضا لا يجب الزكاة في مثل ذلك، باعتبار أن عنوان الفقراء أو عنوان العلماء الذي هو موقوف عليه هو كلي، والتكليف لا يتوجه إلى الكلي، التكليف يتوجه إلى أحد المكلفين كما هو ظاهر الآية، خذ من أموالهم، خطاب موجه إلى أحد المكلفين. أما العنوان الكلي لا معنى لأن يكلف بشيء، فلا تجب الزكاة إلا إذا قبض كل واحد من أفراد ذلك الكلي حصته وبلغت نصابا، عند ذلك يجب عليه أن يزكيها. أما قبل القبض فالعنوان يملك ولكنه لا يكلف بإخراج الزكاة، لا معنى لذلك، فإن المخاطب بإخراج الزكاة هو أحد المكلفين، وبالتالي لا تجب الزكاة إلا إذا قبض أفراد ذلك العنوان كل واحد قبض حصته وبلغت نصابا، عند ذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة. الحالة الرابعة للوقف هو أن يوقف البستان مثلا بنحو الوقف الخاص، مو كالقسم الثالث. القسم الثالث يسمونه الوقف عام، يعني يوقفه بنحو التمليك لكن على عنوان كلي، ملك لعنوان كلي، لعنوان الفقراء، لعنوان العلماء. في القسم الرابع يوقفه بنحو التمليك أيضا ولكن على عنوان خاص، مو عنوان كلي، على أشخاص، عبارة على ذريته. يقول هذا البستان أوقفته على أن يكون نماؤه ملكا لذريتي، هذا وقف خاص يسمونه، لأنه الذرية مشخصين ذريته. طيب هنا إذا أوقفه وقفا خاصا على ذريته، هل يجب الخمس أو لا يجب؟ الجواب نقول حيث أن الموقوف عليه هو أشخاص معينين وليس عنوانا كليا، وهؤلاء يملكون ذلك النماء من حين الانعقاد، من البداية هم يملكون، ولا يتوقف ملكهم للنماء على القبر، ما له علاقة، هم مالكين من البداية. بلا حاجة إلى القبر، هو ملكهم، قبضوا أو لم يقبضوا. فعليه إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا وجبت الزكاة، وإن لم يقبض تلك الحصة ما يحتاج يقبض، هي ملكه. واضح؟ كما هو الحال إذا مو وقف، أنا عندي أملاك، عندي ملكي، شياه، عندي تمور، كذا، بستان عندي، ملك إلي مو وقف. إذا بلغت ذلك التمر نصابان تجب الزكاة عليه أو لا تجب؟ تجب، بلا حاجة إلى أن أروح أقبض، ما له معنى أن قيد بالقبض، هو ملكي. كذلك هنا في الوقف الخاص النماء مباشرة هو ملك من البداية، من حين الانعقاد هو ملك للذرية، فكل واحد إذا بلغت حصته نصابان وجبت فيها الزكاة بلا حاجة إلى قبضين. إذن من خلال ذلك اتضح لنا أن الوقف إذا كان على جهتين فهو لا معنى للزكاة حينئذ، هذا ما ذكر سماحة السيد لأن واضح وتقدمت الإشارة له، فإن الجهة لا تخاطب بشيء. وأما إذا كان الوقف ليس على الجهة بل على عنوان أو على ذريته مثلا، على أشخاص معينين، فحينئذ نقول تارة يكون الوقف بنحو المصرف، مصرف وليس تمليكا، فلا تجب الزكاة إلا إذا قبض وبلغت حصته نصابا، وأخرى يكون على نحو التمليك. وإذا كان على نحو التمليك، مرة يكون تمليك لعنوان عام فأيضا لا يجب، لا تجب الزكاة، لأن العنوان العام لا يخاطب بوجوب الزكاة، وإنما أفراده إذا قبضوا ملكوا، فإذا كانت حصة كل واحد منهم نصابا عند ذلك تجب عليه الزكاة. وأما إذا كان الوقف خاصا مو عام، مو على عنوان كلي، وإنما على الذرية مثلا أو على أولاد زيد، وهذا وقف خاص، عند ذلك تجب الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا وإن لم يقبض. قال لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف. قلنا ثلاث حالات، أربع حالات. الحالة الأولى ما ذكر سماحة السيد، ذكر ثلاث حالات، أن يكون الوقف على نحو المصرف وليس على نحو التمليك، هاي الحالة الأولى. فهنا لا تجب الزكاة إلا إذا صار ملكا للموقوف عليه. شلون يصير ملك للموقوف عليه؟ بأن يقبضونه، إذا قبضوه صار ملك، فإذا قبضوه قبل تعلق الزكاة وتعلقت الزكاة بعد القبض، تعلق وجوب الزكاة به بعد القبض، عند ذلك يجب عليهم بلغ نصاب، يجب عليهم الزكاة، وإلا فلا يجب. راح يجي مثال بعدين يمثل حال الأول، حالة الأولى. حالة الثانية، وكذا لا تجب الزكاة فيما إذا كان مجعولا على نحو الملك. الوقف على نحو الملك مو المصرف، لكن ملك شنو؟ للجهة، ملك عفوا لعنوان كلي. وكان الوقف عاما، معنى الوقف العام يعني على عنوان كلي، أي على عنوان عام كالفقراء. هنا أيضا لا تجب الزكاة، لأن العنوان العام لا يخاطب بوجوب الزكاة. نعم، إذا قبض أفراد ذلك العنوان وبلغت حصة كل واحد منهم نصابا، عند ذلك تجب الزكاة عليه. قال إلا بعد أن يصبح ملكا شخصيا له. شلون يصير ملك شخصي؟ بالقبض. حالة الثالثة، أن يوقف البستان وقفا خاصا، مو على العنوان الكلي، وإنما على ذريته أو على أبناء زيد، يوقف بنحو الملك لهم. قال وتجب الزكاة فيما إذا كان الوقف خاصا بأن كان نماؤه ملكا لشخص أو أشخاص. طيب هسه يجي يمثل لنا السيد، يضرب مثال للأول وللثاني وللثالث. مثال الأول اللي يكون شنو؟ الوقف على نحو المصرف وليس ملكا. قال فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤه على ذريته أو على علماء البلد، مصرف مو ملك، لم تجب الزكاة فيه، ما تجب، لأنه مو مالكين. شرط وجوب الزكاة هو شنو؟ ملك، يعني يكون مالك ومتمكن من التصرف، هذا مو ملك، هذا مصرف له. نعم، لو قسم بينهم قبل وقت التعلق، قبل وقت تعلق الزكاة، بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، ملكة وبعد بالقبض راح يملكون، فإذا ملك وتعلقت وجوب الزكاة بالنماء في ملكه وكان بالغ النصاب تجب الزكاة حينئذ. وكذا هذا مثال المن للثاني، أن يكون الوقف على نحو التمليك ولكن الموقوف عليه هو عنوان عام، عنوان كلي اللي يعبرون عنه بالوقف العام. قال وكذا إذا جعله وقفا على أن يكون نماؤه ملكا للفقراء، تمليك هنا بس المن لعنوان كلي أو العلماء مثلا، لم تجب الزكاة، واجب. ليش؟ قلنا العنوان كل لا يخاطب، خذ من أموالهم صدقة، هذا خطاب لمن؟ لأحد المكلفين، لأشخاص المكلفين، مو للعناوين كلية. إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب، هذا لا وصلت الحصة، بالتالي ذول العنوان الكلي إلى أحد، إلى أفراد هذا العنوان الكلي، فقراء، وأكو إلى هذا العنوان الكلي أفراد بالخارج. فكل فرد إذا قبض حصته، وصلت الحصة، دزول حصته وقبضها وكانت نصابا، فعند ذلك يجب عليه ماذا؟ وتعلقت الزكاة بها، كن بهذا القيد، تعلقت الزكاة بها، فعند ذلك يجب، وهي في ملكه تعلق، يعني بعد القبض تعلقت الزكاة بها، فيجب عليه حينئذ ماذا؟ أن يخمس حصته. أما إذا لا دزول الحصة حصته بعد ما تعلقت الزكاة، يعني بعد أن صدق عليه عنوان التمر، عنوان الحنطة، عنوان الشعية، ومتى تتعلق الزكاة؟ سيأتي أنه إذا صدق العنوان، فهذا عندما صدق عليه عنوان التمر تعلق به الوجوب لو كان ملكا لشخص. ثم بعد ذلك ورا ما صار تمر دزوا له حصته، هذا ما يجب عليه إخراج الزكاة، لأنه عندما تعلق الوجوب تعلق شنو وليس في ملكه، ما مالك إذا كانه، وكان مالك منه العنوان الكلي، والعنوان الكلي لا يخاطب بوجوب دفع الزكاة. أما إذا دزوا إلى قبل أن يصدق عليه عنوان أنه تمر قبل ذلك، يعني هو رطب مثلا، هو خلال دزوا إليه وصدق العنوان عليه في ملكه وكان نصابا، عند ذلك يجب عليه إخراج الزكاة. لذا يقول: وكذا إذا جعله وقفا على أن يكون نماؤه ملكا للفقراء أو العلماء مثلا لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب، قبل زمان التعلق. أما إذا بعد زمان التعلق بعد أن صار تمر دزوا له حصته هذا وقبضها، لا تجب عليه الزكاة وإن بلغت حصته نصابا. واضح؟ لأنه لم تتعلق الزكاة بالعين بهذا النماء وهو في ملكه، ما تعلقت الزكاة وهو في ملكه، هو ملكه بعد أن تعلقت الزكاة، فلا يجب عليه دفع الزكاة. مثال الثالث هو أن يوقفه بنحو الوقف الخاص، بنحو التمليك وبنحو الوقف الخاص. قال: ولو جعله وقفا على أن يكون نماؤه ملكا لأشخاص كالذرية، ذريته أو ذرية أخوه أو ذرية فلان من الناس، فهو ملك ولأشخاص مو للعنوان، لعنوان كلي مثلا، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم بلا حاجة إلى القبض، هو مكانه إذا بلغت حصة كل واحد نصابا تجب الزكاة عليه وإن لم يقبضه، لأنه هو ملك من حين الانعقاد، من أول ما صار هذا الرطب التمر الزبيب غيره، من أول ما انعقد هو ملك له، مثل الملك الخاص، ملك خاص أنا عندي بستان، فمن البداية كل ما يكون من ثمر هذا البستان من البداية أنا مالك له، فإذا بلغ النصاب تجب الزكاة عليه وإن لم أقبض. هناك ذلك مسألة 1087: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر، هنا إذا افترضنا أن الأعيان الزكوية تمر مثلا أو أنعام، هذا الشياه وأبل مثلا، مشتركة بين شخصين أو ثلاث. طيب هنا يأتي هذا السؤال، أنه هل نلحظ في وجوب الزكاة حصة كل فرد أو نلحظ المجموع في وجوب الزكاة؟ جواب: قالوا من الواضح أن الذي يلحظ هو حصة كل فرد من الأفراد، فإذا بلغت حصة كل فرد نصابا وجبت وتوفرت بقية الشروط تجب الزكاة عليه، وإن لم تبلغ لا تجب الزكاة عليه، وإن كان المجموع هو ماذا يبلغ نصابا أو أكثر، باعتبار أن الحكم بوجوب الزكاة كسائر الأحكام الشرعية هو حكم حلالي متوجه إلى آحاد المكلفين، فالآية عندما تقول خذ من أموالهم صدقة هذا الحكم ينحل بعدد أفراد المكلفين في الخارج، فكل واحد يتوجه إليه وجوب دفع الزكاة إذا توفرت بقية الشرائط، فالخطاب المن للآحاد. إذا ضممنا إلى ذلك روايات بلوغ النصاب أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت العين الزكوية نصابا، النتيجة إيش راح تطلع؟ أن من بلغ عينه الزكوية نصابا وجبت عليه الزكاة، ومن لم تبلغ لا تجب عليه وإن كانت بضميمة غيره هي نصاب، لكن لا تجب عليه، وإلا إذا قلنا تجب بلحاظ المجموع، هذا تعرف شنو معناه؟ هذا معناه أنه اللي عنده شاة وحدة مثلا نقول يجب عليك الزكاة. ليش؟ لأنه بضميمة شياه الغير راح يصير نصاب، بل نصابات مو نصابات، وحينئذ سوف يلغو اعتبار شرطية النصاب في وجوب الزكاة. شارع لما نعتبر بلوغ النصاب ناظر علما، ناظر إلى ملكك أنت، أنت في أموالك الزكوية، إذا بلغت نصابا تجب عليك الزكاة. أما إذا قلنا لا ولو بضميمة أموال الغير، فبعد شرطية النصاب راح يصير لغو لا معنى لها عليه. هذا من الواضحات أنه يلحظ بلوغ النصاب في حصة كل واحد من الأفراد المشتركين في ذلك المال الزكوي. قال: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، وكل واحد يصير حصة نصاب تجب عليه الزكاة ولا لا تجب، ولا يكفي في الوجوب في وجوب الزكاة بلوغ المجموع النصاب، ما يكفي هذا، وإنما الذي يلحظ هو حصة كل فرد من الأفراد. مسألة 1088: ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري. أي مسألة شوية بها كلام، نرجعها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.